الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة منه في باب صلاة الجماعة، حديث يزيد بن الأسود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنه لكم نافلة. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
هذا الحديث في من صلى ثم صلى وحده أو مع جماعة ثم دخل مسجدا والجماعة يصلون، أو كان في المسجد فأقيمت الصلاة. فهذان الرجلان جاء إلى مسجد الخيف بمنى في حجة الوداع كما بينت ذلك روايات أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، صلاة الصبح. فرآهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا هو، يعني النبي، برجلين، يعني يرى رجلين لم يصليا، يعني لم يصليا مع الجماعة، وإلا هما بعد السؤال صليا في منازلهما في رحالهم. فدعا بهما، يعني قال: جيءوا بهما. نعم. فجيء بهما ترعد فرائصهما، أي من الخوف، والفريصة هي لحمة بين الضلوع وبين الكتف، ترتعد عند الخوف. وهذا لمهابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع تواضعه صلى الله عليه وسلم الجم هو مهاب صلى الله عليه وسلم، مع أنه شديد التواضع عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك له مهابة عظيمة. فسألهما كما في الحديث: ما لماذا لم يصليا معه؟ قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فأخبراه أنهما قد صليا في رحالهما، في رحالهما أي في منزلهما من منى. قال: فلا تفعلا، يعني في مرة أخرى، هذه قد فاتت لا يمكن تداركها، فلا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام، أي لحقتم الإمام في المسجد كما سيأتي، ولم يصلي فصلي معه، فإنه يعني هذه الصلاة الثانية لكم نافلة، وإلا فالفريضة قد سقطت بصلاتهم الأولى. الصلاة الأولى هي التي تقع فريضة، والثانية على الصحيح من أقوال أهل العلم أن النافلة هي الثانية، أما الأولى فهي الفريضة وتسقط بها الفريضة. الحديث رواه أحمد ورواه أبو داود ورواه النسائي، وقال رواه الترمذي وصححه، قال يعني لفظ الترمذي في التصحيح قال هذا حديث حسن صحيح، ولن ندخل في معنى حسن صحيح لأن هذا يخرجنا عن الشرح إلى علوم الحديث، أن العلماء في أقوال في ماذا يريد الترمذي بقوله هذا حسن صحيح، هل هو يريد حسن وصحيح فيكون في أعلى رتبة من لو فسر بأنهم حسن أو صحيح، يعني هو متردد بين الدرجتين، ويعني هذا مبين في كتب علوم الحديث. ثم قال الترمذي رحمه الله بعد إخراجه قال هذا حديث صحيح، وهو قول غير واحد، يعني هذا الحكم الإعادة، غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، كل هذا كلام الترمذي. قالوا إذا صلى الرجل ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، كل الصلوات، وهذه مسألة خلافية، هل تعاد الفجر والعصر التي ما بعدها يكون وقت نهي، وهل تعاد المغرب حتى لا تكون لأن المغرب وتر النهار، فلو صلاها وعاد صارت شفعا، وربما يعني أتطرق إلى هذا أثناء الشرح. قال الترمذي وإذا صلى المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، هذا قول، حتى لا تكون وتر ووتر مرتين، صلى المغرب وتر ثم صلاها مرة ثانية مع وتر، قالوا يشفع بركعة، لكن هذا قول للفقهاء. ثم قال والتي صلاها وحده هي الفريضة، هي المكتوبة، هي المكتوبة، هذا الذي هو الصحيح عندهم، يعني عند هؤلاء أو عند العلماء الله أعلم. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، جاء في بعض الروايات بمنى، وفي بعضها فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، وهو مسجد منى، مسجد الخيف. أما قوله ترعد أو ترعد، يعني بالضبطين، ضبطت بتاء ترعد كما هنا، أو ترعد أي تضطرب، يعني بالضبطين أي ترتجف وتضطرب من الخوف، ترتجف هذه اللحمة أو 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 ترتجف وتضطرب، ما المعنى واحد. والفرائص جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع والخوف. قوله صلينا في رحالنا، قول الرجلين صلينا في رحالنا هو جمع رحل، جمع رحال جمع رحل، والمراد المنزل، منزل الإنسان ومسكنه. هنا لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهما صلاتهما في رحالهما. لماذا لم ينكر عليهما؟ قالوا لأن الناس في منى متفرقون، منى متفرقون وعدد الناس كثير، وهذا يصلي مع جماعة كما هو الآن يصلون في المخيمات، فهم متفرقون. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما، إنما أرشدهما إذا حصل لهم مثل هذه الحالة، يعني أن يدخلوا المسجد، أن يكونوا قد صلوا في رحالهم ثم يدخلوا المسجد والإمام لم ينتهي من صلاته، أو أنه لم تقم الصلاة بعد، قال فلا تفعل، لا تفعل، هذه لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بلا، وعلامة جزمه نرجع للثانوية حذف النون، لأنه قال تفعلاني، لكن عند ما جاء الجزم قال لا تفعل، والفاعل هو الألف لا تفعل. قال إذا أدركتما الإمام، أي لحقتم الإمام ولم ينتهي من صلاته، يعني ما زال في الصلاة. وقلنا أيضا لو فرضنا أنهما صليا ثم دخل المسجد ولم تقم الصلاة فأقيمت، فالحكم واحد، يصلي من هذه حاله مع الإمام إعادة، وتكون الأولى له فريضة والثانية تكون نافلة. الحديث فيه من الفوائد استحباب إعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلى ثم جاء المسجد ووجد الناس يصلون أو قيمت كما قلنا وهو في المسجد. أن صلاة الفريضة لقوله تكن، يعني هذه الثانية لكما نافلة، هذا دل على أن الأولى هي الفريضة، أن صلاة الفريضة هي الأولى، سواء كانت جماعة، يعني صليت في جماعة أو فرادة، وأن المعادة هي النافلة، هذه حضور الجماعة أيضا من فوائد الحديث، أن حضور الجماعة وعدم الصلاة مع الجماعة فيه، هذا مما يسيء الظن بهذا الذي دخل المسجد والناس يصلون ولم يصلي معهم، تنحى جانبا، حتى أنه جاء في بعض الروايات ألست برجل مسلم، فهذا يسيء الظن به، والمطلوب من المسلم أن يدفع عن نفسه سوء الظن، ولا يعد هذا رياء، هذا ليس رياء، لأن هذا لغرض صحيح، بل اتباع لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يدل الحديث على أن العبادة إذا انتهت، العبادة إذا انتهت على وجه صحيح، يعني إذا انتهت العبادة فإنها لا يجوز رفضها، لا يجوز إلغاؤها. من أين أخذنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم تكن، ولم يقل لهما يعني ارفض الأولى أو ألغي صلاتكم الأولى وصلي، يعني بالنية، لم يقل انووا إلغاء الأولى وصلوا مع الجماعة الصلاة المطلوبة، فهذا دليل على أن الصلاة إذا انتهت وقعت لا يجوز إلغاؤها، لأنها وقعت موقعها ووقعت صحيحة. ولو صح إلغاء الصلاة التي قد انتهت لأمر هذين الرجلين صلى الله عليه وسلم بإلغاء الصلاة التي وقعت في الرحال، وجعل الفريضة هي التي مع الجماعة والأولى نافلة، لكن لم يقل ألغوا الأولى واجعلوها نافلة، لا، هي الأولى هي الفريضة وهي صلاة صحيحة إذا تمت على شروطها وواجباتها وأركانها. ظاهر الحديث، لأن ماذا قال؟ قال إذا صليتم في رحالكم، ولم يقل صلاة كذا ولا كذا ولا كذا، بل أطلق. فظاهر الحديث يدل على أن الإعادة جائزة في جميع الصلوات، في جميع الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال إذا صليتم. ولو كان الوقت وقت بعدها وقت نهي كما أشرنا، الصلوات التي بعدها وقت نهي هي صلاة الصبح، وهذا النبي إرشاده كان في صلاة الصبح، فهي بالنسبة للذي صلى، لكن الذي ما صلى كالنبي ومن معه لا، هي بالنسبة لهما وقعت هذه النافلة في وقت النهي، لأن وقت النهي هو بعد انتهاء الإنسان من صلاة الصبح. فإذا هي بالنسبة لهذين الرجلين لو صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة كانت ماذا؟ في وقت النهي. لماذا جاز؟ لأنها من ذوات الأسباب. والصواب والراجح أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي. ذوات الأسباب منها مثلا هذه الحالة، ومنها تحية المسجد، ومنها صلاة ركعتي الوضوء، ومنها ركعتا الطواف، وكل ما له سبب فإنه الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا، الراجح فيها أنها تصلى في وقت النهي. فالنبي هنا أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، لم يفرق بين صلاة وصلاة، لا بين ما يكون بعدها وقت نهي وما ليس بوقت نهي كالظهر مثلا والمغرب والعشاء. هذا قول الجمهور رحمهم الله تعالى. وأيضا الحديث دل على بعمومه، عموم الحديث على أنه لا فرق في إعادة الصلاة بين المغرب وغيرها، نص على المغرب هنا، لأنهم قالوا بعض الفقهاء قالوا المغرب لا تعاد، بين المغرب وغيره، وهذا كما قلنا هذا هو قول الجمهور، وهو مذهب الشافعي وأحمد من الفقهاء. ومالك في رواية عنه أيضا، وخلافا لمن منع ذلك، ممن منع إعادة المغرب لئلا تصير، لئلا يصلي وترين، لئلا يصلي وترين، ولئلا تصير فتصير بهما شفعا، فتصير شفعا، لأن ثلاث وثلاث ست، والمغرب قالوا هي وتر النهار، إذن إذا صلىها مرتين صارت شفعا ولم تعد وترا. هذا وجهة النظر، يعني التوجيه لهما، لأن قالوا لو أعاد صارت شفعا وبطل كونها وتر النهار. وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومالك ورواية عن أحمد. والصواب الأول، عدم الفرق بين صلاة وصلاة. قال في قوله، يعني دل قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أدركتم الإمام ولم يصلي، بالجزم بدون ياء. وفي رواية للترمذي: ثم أتيتما مسجد جماعة، فهذا يدل على أن الإعادة مختصة بالصلاة التي تقام في صلاة الجماعة التي تقام في المسجد، لا التي تقام في غير المسجد، كمن حضر جماعة يصلون مثلا في بيت أو في مستراح في مكان يعني حفل، فإن هذا لا تعاد الصلاة لقوله في المسجد، لقوله أتيتما مسجد جماعة، فهذا يدل على أنها لا تعاد في غير المسجد، طيب كيف الجمع؟ لأن في بعضها قال أتيتما أدركتم الإمام ولم يصلي فأطلق، وفي رواية قال في المسجد. قالوا يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق الذي قال إذا أتيتم الإمام ولم يصلي، يحمل على أن على معنى الحديث الآخر وهو إذا أتيتما مسجد جماعة، أي أن هذا المراد بقوله المطلق الإمام ولم يصلي المراد به في المسجد، وهذا يسمونه حمل المطلق على المقيد. وفيه دليل على أن من دخل مسجدا فوجدهم يصلون وهو قد صلى أنه يشرع له أن يصلي معهم إدراكا لفضل الجماعة ودفعا لسوء الظن به أيضا، وتكون هذه الصلاة كما قلنا الثانية نافلة، والأمر هنا أمر استحباب كما يقول أهل العلم، وبعضهم قال إيجاب، لكن الصحيح أنه الأمر للاستحباب في قوله فصليا، الأمر في قوله فصليا قيل إنه للإجاب، ولكن الراجح إن شاء الله أنه للاستحباب. يقرأ إبراهيم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
هذا الحديث من أدلة وجوب صلاة الجماعة أنها واجبة، كما سيأتي. والحديث هذا لفظ مسلم ورواه أبو داود من حديث ابن أم مكتوم، والظاهر أنه هو صاحب القصة، عبد الله بن أم مكتوم الأعمى مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحد المؤذنين. ولفظه لفظ ابن أم مكتوم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، كثيف يعني أعمى، شاسع الدار، بعيد داري، بيتي بعيد عن المسجد، ولي قائد لا يلائمني، يعني لا يأتيه كل وقت، فهل لي رخصة؟ رخصة، وأيضا كلمة رخصة هذه تدل على أن الصحابة يعلمون أن صلاة الجماعة واجبة، لأن الرخصة تكون من الواجب، الرخصة تكون من الواجب. وقال: هل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء، الأذان؟ هل تسمع النداء، يعني الأذان؟ هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. هل هناك أصرح من هذا؟ لا أجد لك رخصة. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجه، وفي لفظه زيادة على ما ذكر، يعني كون ضرير وشاسع الدار وعنده قائد لا يلائمه أو يلائمه، على أقوال فيها من أراد أن يراجعها لغة يعود إلى معالم السنن للخطابي. قال: لا أجد لك رخصة. عند ابن ماجه زيادة: إني كبير ضرير، إلى آخره، إني كبير، كبير في السن وضرير أعمى. وهذه الرواية التي عند أبي داود، وكون هذا السؤال ورد من ابن أم مكتوم، هذا يبين، هذه الرواية تبين أن الرجل، لأن هنا قال رجل، جاء رجل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. هذه الرواية، رواية أبي داود من حديث عبد الله بن أم مكتوم، تدل على أن المراد بالرجل الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، فهي تبين حديث المبهم في حديث أبي هريرة. فالحديث دليل صريح على وجوب الصلاة في جماعة في المسجد، يعني كما في بعض الروايات حيث ينادى أن يؤذن لها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي هريرة فأجب، وفي الرواية الأخرى من حديث عبد الله بن أم مكتوم: لا أجد لك رخصة. أجب، هذا أمر، أمر، والأمر للوجوب، فقال له: أجب، أجب المنادي، يعني أحضر للصلاة، يقول حي على الصلاة، فتعال إلى الصلاة، هلم إلى الصلاة، يعني أجبه واحضر إلى المسجد إلى الصلاة جماعة. هذا دليل صريح على وجوب صلاة الجماعة. المراد أو أن المسلم عليه أن يحتاط لدينه، فالقول بأنه يعني تهاون على أنها سنة، هذا والراجح مع هذه الأدلة أنها واجبة، هذا لا ينبغي يعني الاعتماد عليه والأخذ به. فكيف يعني هذا إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أعمى كبير السن شاسع الدار ليس عنده على خلاف في هذا، هل يشترط أن يجد قائدا يقوده أو لا يجد؟ فهذا الرجل اجتمعت فيه أشياء أعذار وليس عذر واحد، فكيف حال من كان بصيرا قريب الدار ويستطيع أن يصل إلى المسجد؟ يجب أن ينبه الناس وأن يحذروا من عاقبة هذه الفعلة. قال الخطابي: في هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب ولو كان ذلك ندبا، لو كان حضور الجماعة ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عن أهل الضرر عنه عنها، يعني عن الجماعة أهل الضرر والضعف. الضرر قال أنا والضعف قال أنا كبير، الضرر قال أنا رجل ضرير أعمى. فلو كان يسع يعني يسعه أو يسع الإنسان التخلف عن صلاة الجماعة لكان الأولى بهذا من صاحب الضرر وصاحب والضعيف، ومع هذا لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فلا رخصة لترك الجماعة من غير عذر، وربما تأتي الأعذار إن شاء الله. ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم، يعني في من الضعف والكبر وبعد الدار، يقول يعني لا أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم كبير في السن أعمى ليس عنده قائد يلائمه كبير وشاسع الدار، هكذا يقول الخطابي في معالم السنة. والجمهور جمهور أهل العلم على أن العمى ليس عذرا في التخلف عن الجماعة إذا وجد قائدا ولو بأجرة لا تجحف به، يعني أجرة لا تجحف بماله، أجرة يستطيع أن يدفعها من غير إجحاف بماله. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إنه عذر ولو وجد من يقوده أو يحمله، لأن انظر يعني توجيه العلماء، حتى ولو لم يوافق عليه لكن قولهم ويعني استنباطاتهم من عجيبة دقيقة. يقول إنه عذر، الإمام أبو حنيفة، إنه عذر ولو وجد من يقوده أو يحمله على سيارة أو على بعير، لأنه لا عبرة بقدرة الغير. هذا الذي أعجبني، هذه قدرة بالغير، هذه قدرة الغير، أما هو في ذاته في نفسه لا يقدر. ينظر تحفة المحتاج من أراد وشرح منتهى الإرادات. ظاهر الحديث تقييد وجوب الإتيان إلى النداء بسماع النداء. ليش؟ لأنه قال أتسمع النداء، فظاهره أن هذا قيد لوجوب الإتيان إلى الجماعة بسماع النداء، والمراد هو النداء المجرد عن الوسائل كمكبرات الصوت في عهدنا الآن. الآن مكبرات الصوت قد تمتد إلى بعيد، لكن المراد سماع الصوت بدون هذه المكبرات، وهذا هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي العهود الماضية. فإذا كان يسمع النداء فهذا هو يعني المعيار، إذا كان يسمع النداء العادي من غير مكبرات فإنه يجب هكذا، يعني ظاهر الحديث على هذا، لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ورد في من كان بعيدا عن المسجد لقوله شاسع الدار، هو شاسع الدار ويسمع النداء، شاسع الدار ويسمع النداء، إذن هو ورد في من بيته بعيد ولكنه يسمع الأذان. أما القريب من المسجد فإنهم قالوا، قال العلماء، تجب عليه الإجابة مطلقا، سمع النداء أو لم يسمعه، لأنه في مكان يسمع فيه النداء، إذا كان بيته قريب من المسجد فيراقب الوقت، يراقب الوقت. فقالوا أن هذا يعني تقييده بالسماع النداء بالنسبة للبعيد عن المسجد. فالفاصل هذا أنه إن كان يسمع النداء عليه أن يأتي. وحديث يعني بني سلمة أن تكتب أثاركم، نعم، والخطوات الرجل الذي مر معنا كان قال له النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله لك ذلك كله، كان بعيدا حتى أشاروا عليه بأن يشتري حمارا يركبه في الظلماء وفي المطر في الوحل، فقال أريد أن تكتب لي خطاياي للمسجد وأنا راجع إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله لك ذلك كله. إذن المراد بهذا يعني سماعة التقييد بسماع النداء الذي بيته بعيد ولكن يسمع النداء، إن لم يسمع النداء فإنه لا يجب عليه إذا كان بعيدا بحيث لا يسمع النداء. وعدم سماع النداء كان سببه البعد لا سبب آخر. طيب إبراهيم
أحسن الله إليكم. ثم قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد أورده من رواية أبي داود، يعني كما فعل المصنف هنا عزاه إلى أحمد وإلى أبي داود، كذلك الحافظ في بلوغ المرام لكنه زاد الحافظ قال وأصله في الصحيحين، وأصله في الصحيحين، وهو كذلك أصله إذ أن الحديث عند البخاري إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وأخرجه في مواضع عدة من صحيحه. طيب ما الفرق؟ الفرق بين هذا الذي قرأت وما في الكتاب الذي قرأه إبراهيم أن عند أبي داود، وهو الذي أثبته المصنف هنا وأثبته الحافظ ابن حجر في البلوغ، أنه فيه قوله ولا تكبروا حتى يكبر، فهذا قالوا لعله هو سبب اختيار المصنف هنا ابن عبد الهادي وبعده الحافظ ابن حجر لرواية أبي داود، لأن فيها هذه الزيادة المؤكدة لما قبلها ولا تكبروا حتى يكبر، وهذه تنفي المسابقة، لأن حال أنا ربما يعني لأن الوقت أظن لا يكفي لهذا الحديث، حال المأموم مع الإمام له أربع حالات، إما يعني الحالة الأولى الموافقة أن يكون كما ترون في بعض المصلين يكبر معه معا يعني ويرفع معه يقارنه المقارنة الموافقة، هذه المقارنة، هذه حال. الحالة الثانية المسابقة وهي الأخطر، مسابقة الإمام، وسنتكلم عليها لأنها إن كانت في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، إن كانت في تكبيرة الإحرام ما انعقدت صلاته، فصلى عليه أن يعيد التكبير بعد تكبير الإمام، وإن كانت في غيره فيفرقون، يعني إذا سبق بركن أو سبق إلى ركن، وإن شاء الله يأتي تفصيله. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يتأخر، وهذه التأخر يجعلونها حالتين، تأخر عن الإمام، تأخر يفوت عليه المتابعة، لا يكون متابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطف بالفاء، والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، فقال إذا كبر فكبروا مباشرة، يعني بعد تكبيره تماما، فلا يسبقه يكبر معه ولا يركع معه ولا يسجد معه ولا يسبقه ولا يتأخر عنه تأخرا يؤثر في المتابعة، هذا. والحالة الرابعة التأخر الذي يحقق المتابعة، يعني بحيث إذا انتهى من التكبير بدأ المأموم، إذا انتهى الإمام من قوله الله أكبر انتهى يقول هو الله أكبر، إذا ركع وأتم الركوع يركع. ما أدري المصنف هنا أورده لا حديث البراء، حديث البراء قال كنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده لا نحني ظهورنا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يبدأ هو. لماذا؟ لأنه لا بد للمتابع أن يتم الركن الإمام حتى يتبعه إن لم يتم الركن، فيكون قد قارنه وتكون صلاته أو فعله مقارنا لفعل الإمام، وهذا مكروه عند العلماء عند الراجح في من أقوال أهل العلم. إذن هذه الحالات الأربع يجب على المصلي أن ينتبه لها، لا يسبق الإمام، ولها أحكام، فإن سبقه في كما قلنا بتكبيرة الإحرام هذا لم تنعقد صلاته يعني مؤتما، لم تنعقد، فعليه أن يعيد، عليه أن يعيد التكبيرة مع الإمام. والمقارنة وهي الموافقة بحيث يكبر معا ويركع معا يرفع معا يسجد معا، فهذا هذه المقارنة أو الموافقة. والمتابعة لها حالان، حال صواب وحال خطأ، فإن يتأخر كما ترون بعض الناس يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة وهو ما زال ساجدا، هذا ليس بصحيح، هذا العمل يعني يخل بالمتابعة. أو يبدأ قبل تكبيرة الإحرام يكمل الحديث مع صاحبه، أو يبدأ بالسواك ويتأخر عن الإمام، فهذا كل هذا يخل بالمتابعة. قال ماذا؟ عن أبي هريرة قال: إنما جعل الإمام، جعل أي جعل الإمام إماما، شرع الإمام إماما للمصلين، يعني جعل أي جعل الله الإمام إماما بالناس بالمصلين. لماذا؟ ما الحكمة؟ ليؤتم به، هذا التعليل، إنما جعل ليأتم به من يصلي معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال: فإذا كبر، هذا المراد به تكبيرة الإحرام، فكبروا إذا كبر يعني انتهى من التكبير، قال الله أكبر انتهى من التكبير، فكبروا ولا تكبروا، هذه النكتة التي من أجلها اختار الإمامان ابن عبد الهادي وابن حجر رواية أبي داود، لأنها لا توجد في الصحيحين. ومن فوائد بلوغ المرام أنه أشار إلى أن الأصل أصل الحديث في الصحيحين، وقد قال في مقدمته أنه يعني الحافظ حبره تحبيرا أو كلمة نحو هذا، يعني أتقنه تماما، أتقن الكتاب. يمكن تشوف لنا الكلمة يا فيصل؟ فسياق أبي داود أشمل لكونه ذكر هذه. قوله والله يظهر أن ما نكمل، الحديث طويل جدا والكلام فيه طويل. إنما جعل الإمام إنما أداة قصر، أو تقول أداة حصر على كيفه، إنما أداة قصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما عداه. ماذا قال؟
قال الحافظ رحمه الله: أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا،
حررته تحريرا بالغا، وهذا من التحرير، يعني أنه حتى يعني لو واحد بنظرة عجلة قال كيف يشير إلى يعني يعزو إلى أبي داود إلى أحمد وأبي داود وما كان في الصحيحين أصح وأعلى، لكن قال وأصله في الصحيحين. أنا يعني أنا لا يعني أنا لم أغفل عن هذا، وهو إشارة إلى أن أصل الحديث في الصحيحين متفق عليه، لكن النهي ولا تكبر حتى يكبر إلى آخره هذه ليست في الصحيحين، وهي فيها فائدة لفهم الحديث لفهم الحديث، وهذا كما قلت من التحرير الذي أشار إليه في المقدمة بقوله وحررته تحريرا بالغا. ومع هذا عمل البشر لا بد أن يؤخذ عليه. إنما جعل الإمام أي شرع أو الإمام أو جعل الله الإمام إماما ليؤتم به أي ليقتدى به، ليقتدى به ويتابع، فلا يسبقه المأموم ولا يقارنه ولا يتأخر عنه أيضا، التأخر الذي يخرج المتابعة يعني يخرجه عن المتابعة التي يفيدها التعقيب يعني مباشرة بعد تكبير الإمام مباشرة. يؤيد هذا الذي قلنا يؤيده رواية البخاري فلا تختلفوا عليه، يعني لا تخالفوه، فلا تختلفوا عليه، والتقدم مخالفة والتأخر مخالفة والموافقة أيضا مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تخالفوه بالخروج عن الائتمام به، فإذا قارنه لم يأتم به، بل معا الإمام يكون متبوعا وهذا لم يكن تابعا بل مساويا مقارنا يمشيان معا. واللام في قوله ليؤتم به للتعليل كما أشرنا. فإذا كبر فكبروا، فإذا كبروا هذا إذا هنا ظرف زمان للمستقبل، إذا كبر فكبروا، وهو متضمن للشرط لمعنى الشرط، فيه معنى الشرطية إذا كبر فكبروا. والفاء في قوله فكبروا واقعة في جواب الشرط ويسمونه الجزاء، يعني قد تجدون واقعة في الجزاء يعني على الجزاء. يؤيد هذا قوله يعني يؤيد هذا المعنى قوله في عند أبي داود وهو النكتة التي من أجل يختار ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تكبروا حتى يكبر. وهنا المراد بهذه اللفظة إذا كبر فكبروا المراد بها تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. والجملة في قوله ولا تكبروا حتى يكبر هذه تأكيد مؤكدة للجملة الأولى، فإذا كبروا فكبروا هذا أمر، ثم بعد ذلك أكده بقوله بالنهي فقال ولا تكبروا حتى يكبرا. وكذا يقال في الجمل الآتية التي فيها أن الأمر والنهي. قال وإذا ركع، إذا ركع ركع يعني أتم ركوعه، لكن إذا قارنه ركع ما زال في الركوع، لم يتم ركوع، لكن يقال فلان صلى، ها يعني معناه انتهى من صلاته، فلان قام معناه قام، فلان جلس بمعنى أنه أتم الجلوس، وهكذا. فقال وإذا ركع أي فاركعوا، وإذا ركع أي أتم الركوع فاركعوا، ومثله وإذا سجد. وإذا قال سمع الله لمن حمده، المعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله تعالى لمن وصفه بصفات الكمال محبة وتعظيما، هذا معنى الكلمة. قال إذا، وهذا فيه أيضا المتابعة في قوله ماذا يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فالمأموم هذه في حق الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذا الإمام والمنفرد كما سيأتي من حديث آخر غير الحديث حديث أنس. وأما المأموم فالمشروع له أن يقول ربنا لك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد على الأصح من قولي أهل العلم، لأن الحديث في صحيح البخاري يقول وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فقولوا ربنا لك الحمد. وسيأتي أنه إن شاء الله ربنا لك الحمد، والوقت يكاد ينتهي، لعلنا نقف عندها بعد أن نذكر أن ربنا ولك الحمد لك ورد فيها في الصحيح ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، كلها في الصحيح، بعضها في الصحيحين متفق عليه وبعضها في مسلم. هذه هاتان اثنتان صيغتان، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، فصارت كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فمتى ما قالها المأموم والإمام والمنفرد بعد الإمام والمنفرد يقولان هذا بعد سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. ولعلنا نقف عند هذه الجملة لأن الآتي يمكن أن يعني نشير إلى قول للنووي، قال بإثبات الواو وحذفها يعني في الموضعين، وقد ثبت الأمران، ثبت الأمران في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند قوله فصلوا قعودا، وهذه المسألة إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا لأن تحتاج إلى وقت. هيا إبراهيم كذا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن لا يكون ما علمنا حجة علينا، بل يكون حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العمل بكتابه وبسنة نبيه مع الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما شرطا العمل من لم يكن مخلصا في عمله فعمله مردود، ومن لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله فعمله مردود باطل لا ينفعه بشيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.